إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في القراءة من متن الرسالة المسمى شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: الشرط الخامس إزالة النجاسة من ثلاث: من البدن والثوب والبقعة، والدليل قوله تعالى: وثيابك فطهر.
نعم، من شروط الصلاة إزالة النجاسة. تقدم أن شروط الصلاة تسعة، تقدم منها أربعة وهي الإسلام والعقل والتمييز والطهارة، وسبق الكلام عليها وعلى ما يتعلق بالطهارة. هنا يقول الشرط الخامس إزالة النجاسة من ثلاث: من البدن والثوب والبقعة. فلا بد أن يكون المصلي طاهرا في ثوبه، يعني الثوب الذي يلبسه ليستتر به في الصلاة، وفي بدنه يعني جسده، وفي بقعته يعني محل صلاته. فإن صلى في ثوب النجس أو في بقعة النجسة أو في بدن النجس لم تصح صلاته إذا كان ذاكرا عالما. إذا كان فعل ذلك وهو ذاكر عالم فلا تصح صلاته، أما إن كان جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في نعليه وبهما خبث، فلما أطلعه جبريل خلعهما ولم يعد أول الصلاة، لم يعد أول الصلاة مع قوله تعالى، مع عموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالصحيح أن الصلاة تصح إذا كان جاهلا أو ناسيا. والنجاسة المراد التخلص منها هنا ليست من جنس الطهارة، بل هي عبادة مطلوبة لذاتها، عبادة مطلوبة لذاتها. أما النجاسة فالمقصود هنا التخلص منها، يعني من الثوب والبدن والبقعة التي يصلي عليها. المصنف ذكر قال الدليل قوله تعالى: وثيابك فطهر، وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وهذا الحديث رواه الدارقطني وصححه الشيخ الألباني في الإرواء. ولقوله صلى الله عليه وسلم في دم الحيض يصيب الثوب، قال: تحته ثم تقرصه ثم تنضحه ثم تصلي فيه، والحديث متفق عليه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقد بال الأعرابي في المسجد: أريقوا على بوله سجلا من ماء، أريقوا على بوله سجلا من ماء، رواه البخاري. والسجل بفتح الميم، بفتح المهملة، فتح السين وسكون الجيم، هو الدلو الملأة. الدلو الملأة يقال لها سجل، وأما إذا كانت فارغة فلا تسمى بهذا الاسم. نعم، يقول المصنف: نعم.
الشرط السادس ستر العورة. أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر.
نعم، الشرط السادس من شروط الصلاة ستر العورة، سترها بما لا يصف البشرة، فيجب على المصلي أن يستر عورته أثناء الصلاة. فيجب على المصلي الذكر أن يستر كما سيذكر المصنف ما بين السرة والركبة، فتكون السرة والركبة ليستا من العورة، وقيل يجب سترهما كذلك. نعم المصنف نعم قال المصنف
وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة والأمة كذلك.
نعم قال وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة قال والأمة كذلك. الأمة يعني كذلك تكون عورتها كعورة الرجل. الأمة هي المرأة المملوكة وعورتها كذلك. يقول المصنف كعورة الرجل أنه يجب عليها أن تستر ما بين السرة والركبة لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر سنين وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أمته أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وغيرهم بإسناد حسن. والأمة يعني حد عورتها محل خلاف فبعض أهل العلم ألحقها بالرجل يعني مثل عورة الرجل لأنها مبتذلة وتشترى فهي مثل عورة الرجل. وقال بعض أهل العلم بل هي مثل عورة المرأة الحرة يعني جميعها عورة لعموم الأدلة عموم الأدلة التي جاءت في العورة بالنسبة للنساء. والأحوط أن تستتر الأمة كاستتار الحرة خروجا من الخلاف لعموم الأدلة الواردة في ستر عورة المرأة كحديث المرأة عورة وكون المشتري ينظر إليها ويستامها لا يخرجها عن كونها تستتر عند الصلاة وتستتر عند الأجانب لئلا يفتتن بها لسيما إن كانت جميلة. تحرص على الستر والبعد عن أسباب الشر. ومعلوم أن هذه من المسائل الخلافية التي الأدلة فيها متجاذبة. والمسائل الخلافية مثل إذا خف الدليل تكون مشتبهة تدخل في الاشتباه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فهي محل شبهة فالأحوط أن تستر جميع بدنها كالحرة في الصلاة كالحرة في الصلاة. نعم
والحرة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة. والدليل قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد.
نعم قال المرأة الحرة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. صلاة حائض المقصود التي بلغت المحيض. صلاة حائض إلا بخمار رواه أحمد أبو داود والحاكم وصححه بعض أهل العلم. فتكشف وجهها في الصلاة إن كانت ليست عند رجال أجانب هذه السنة. واختلف العلماء في كفيها فأجاز بعضهم كشف الكفين وأوجب بعضهم سترها ستر الكفين. وبقية بدنها في الصلاة كله عورة بقية بدنها في الصلاة إلا إذا كان عندها أجنبي فإنها تستر أيضا وجهها تستر وجهها. أما عورة الحرة خارج الصلاة التي يجب عليها تغطيتها إذا كانت أمام الرجال الأجانب فهو جميع بدنها جميع البدن يعتبر عورة لها لأدلة كثيرة من أصرحها قول الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا المرأة عورة المرأة عورة رواه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وسنده صحيح. فلا يجوز للمرأة أن تظهر أمام الرجال الأجانب من دون حجاب من لباس أو غيره. والعورة ثلاثة أنواع مغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها. ومخففة وهي عورة ابن 7 سنين إلى 10 سنين، وعورة متوسطة وهي عورة من عداهم من السرة إلى الركبة، يعني عورة الرجال والإماء على الخلاف المتقدم. نعم.
والدليل قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. الشرط 7 دخول الوقت. والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره، ثم قال: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين.
نعم، الشرط 7 دخول الوقت، فلا بد من أداء الصلاة في وقتها، أداء كل صلاة من الصلوات المفروضة في وقتها، فلو أداها قبل وقتها لم تصح صلاته، ولا يجوز له تأخيرها عن وقتها إلا لعذر. وإذا أخرها عن الصلاة، أخر الصلاة عن وقتها بغير عذر، آثم. لكن هل تصح أو لا تصح؟ يعني كثير من أهل العلم يرى أنها لا تصح إذا أخرها حتى يخرج وقتها بدون عذر، فإنها حينئذ لا تصح. والخلاف موجود. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الصلاة بعد تفويت الوقت عمدا لا تقبل من صاحبها، يقول لا تقبل من صاحبها، ولا يسقط عنه إثم التفويت المحرم ولو قضاها باتفاق المسلمين، باتفاق المسلمين. فهو حكى الاتفاق، وإن كان بعض أهل العلم يذكر الخلاف، يعني صحة الصلاة مع الإثم. قال الشيخ ابن تيمين رحمه الله تعالى في فقه العبادات عند كلامه عن تأخير الصلاة عن وقتها، قال: وإن لم يكن له عذر فإن صلاته لا تصح ولو صلى 1000 مرة، يقول ولو صلى 1000 مرة. يقول: ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. فلا بد أن يؤدي المكلف الصلاة المفروضة عليه في وقتها. بعض أهل العلم يرى أنها تصح مع الإثم، تصح مع الإثم حتى ولو خرج وقتها. ذكر المصنف هنا يقول: الشرط 7 دخول الوقت. يقول: والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره، فقال: يا محمد، الصلاة بين هذين الوقتين. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأهل السنن، وهو حديث صحيح. فالأصل في المواقيت هو حديث ابن عمر رضي الله عنه إضافة إلى هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم، وهو قول ابن عمر رضي الله عنه وقت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. قال المصنف:
وقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. ودليل الأوقات قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا.
نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. يقول: ودليل الأوقات قول الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. تفسير الآية: الدلوك، دلوك الشمس هو زوال الشمس، وهذا يتناول صلاتي الظهر والعصر، لأن وقتهما في العذر واحد. إلى غسق الليل هذا يتناول المغرب والعشاء، وقرآن الفجر هو صلاة الفجر إلى غسق الليل أي إلى ظهور ظلمته. قال ابن عباس يعني بدو الليل، وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر سميت صلاة الفجر قرآنا لأنها لا تجوز إلا بقرآن. نعم.
الشرط الثامن استقبال القبلة.
نعم. الشرط الثامن استقبال القبلة أي استقبال الكعبة، استقبال الكعبة في الفرض، وهذا الشرط الثامن. نعم.
والدليل قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره.
نعم. يقول الشرط الثامن استقبال القبلة يعني الكعبة، وهذا فرض في الصلوات المفروضة. والدليل قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره أي نحوه وجهاته، وهذا مجمع عليه، مجمع عليه إذا كان المكلف يستطيع ذلك. لكن من كان على سيارة مثلا أو قطار أو باخرة أو طائرة وكان سيخرج الوقت وقت الصلاة المفروضة قبل توقفها ولا يمكنه إيقاف السيارة ونحوها، فيلزمه أداء الصلاة حال سيرها، ويلزمه استقبال القبلة على حسب قدرته. فإن اتجهت السيارة والطائرة إلى جهة أخرى وهو يصلي لزمه الاستدارة إلى القبلة إذا أمكنه ذلك، ويلزمه أيضا بأن يأتي بالشروط الأخرى وبأركان الصلاة وواجباتها. فإن شق عليه استقبال القبلة أو تعذر عليه ذلك فإنه يفعل ما يستطيع، يفعل ما يستطيع. إذا تعذر عليه بعض الأركان أو بعض الشروط بسبب تحرك السيارة أو الطائرة أو القطار أو نحو ذلك فإنه يفعل ما يستطيع، ولا يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها بل يؤديها في وقتها وحسب استطاعته، وهذا محل إجماع لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. لكن إن كانت الصلاة تجمع مع صلاة أخرى وإذا أخرها أمكنه يعني أن يصليها على غير هذا النحو فليفعل، أو تقدم مع غيرها فإذا قدمها أمكنه أن يصليها على غير هذا النحو فإن عليه أن يفعل ذلك. نعم.
الشرط التاسع النية ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة.
نعم. قال الشرط التاسع يعني من شروط الصلاة النية ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة. نعم. النية شرط في العبادات كلها ومحلها القلب يعني أن ينوي العبادة بقلبه ولا يتلفظ بها، ولم يستثن من ذلك إلا الحج. الحج له أن يتلفظ بالنسك الذي يريد، فجاء استثناء الحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نوى النسك وتلفظ بذلك، ففي الحج له أن يتلفظ بنيته، لكن فيما عداه لا يجوز له التلفظ بل يجب عليه أن ينوي ذلك بقلبه. ولذا قال المصنف والدليل والتلفظ بها بدعة، والدليل يقصد دليل اشتراطها إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فيكون التلفظ بالنية من البدع. ليس له أن يقول أنوي نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات أو أن أصلي العصر 4 ركعات، فيتلفظ بنيته لأن ذلك من البدع. والبدعة محرمة كما تعلمون وكبيرة من كبائر الذنوب. والبدعة هي العبادة المحدثة التي لم يأتي عليها دليل في الشرع، وتكون في العبادات عرفها الشاطبي فقال في تعريفها: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله. يقول إيش؟ طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله. تضاهي الشرعية أي تشبه الشرعية، تشبه الشرعية لكنها في الحقيقة مضادة لها لأنها مخالفة للشرعية. وقد مثل الشاطبي رحمه الله تعالى لذلك بقوله: ومنها التزام الكيفيات والهيئات المعينة كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد، كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد، كان يجتمع مجموعة من الناس فيذكرون الله بصوت واحد جماعة، ذكر جماعي. قال: واتخاذ الميلاد، ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وما أشبه ذلك، أي أن هذا من البدع. قال: ومنها التزام لعبادات معينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة. يقول: كالتزام صيام النصف من شعبان وقيام ليلته. ومن الضوابط التي ذكرها العلماء للبدعة قولهم: كل عمل لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضى وعدم المانع. قالوا: كل عمل لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود مقتضى، يعني مقتضى هذا العمل، ولم يكن هناك مانع يمنع من فعله بعد ذلك، ففعله يكون بدعة. وقال بعضهم: في ضابطها هي التعبد لله بما لم يشرعه الله، هي التعبد لله بما لم يشرعه الله، أو تقول هي التعبد بما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون. دليل المعنى الأول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ودليل المعنى الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فكل من تعبد الله بشيء لم يشرعه الله وبشيء لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون فهو مبتدع، سواء كان ذلك التعبد فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته أو فيما يتعلق بأحكامه وشرعه. أما الأمور العادية التي تتبع العادة والعرف فهذه لا تسمى بدعة في الدين، وإن كانت تسمى بدعة في اللغة، لكن ليست هي البدعة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. وتسمى في الدين بدعة سنة حسنة، لك أن تقول سنة حسنة، لكن ليس لك أن تقول بدعة حسنة، لأنه ليس في الإسلام بدعة حسنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، كل من صيغ العموم. فبهذا المعنى يكون كل ما أحدث في الدين فهو من البدع وليس فيه بدعة حسنة، لكن لك أن تقول سنة حسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. والسنة الحسنة هي التي توافق الشرع، وهذا يشمل أن يبدأ الإنسان بالسنة، أي يبدأ العمل بها، أو يبعثها بعدما كانت هجرت وتركت، أو يفعل شيئا يسنه، يكون وسيلة لأمر متعبد به، يكون وسيلة لأمر متعبد به. فهذه ثلاثة أشياء: الأول إيش؟ إطلاق السنة على من ابتدأ العمل ويدل له حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. مثل ما لما جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحث النبي صلى الله عليه وسلم الناس على الصدقة، فجاء أحد الأنصار بصرة كبيرة يحملها أثقلت يده من فضة فوضعها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهذا الرجل سن سنة ابتداء عمل، لا ابتداء شيء مشروع، ابتداء عمل مشروع لا ابتداء شيئا هو شرعه. الثاني السنة التي تركت، لو ترك الناس بعض السنن فجاء من أحياها فإنه يقال سنة حسنة، مثل ما كان عمر رضي الله عنه أحيا سنة التراويح لما تركت في زمن أبي بكر رضي الله عنه الانشغال أبي بكر بحرب الردة، فلما قيل لعمر إنها بدعة قال: نعمة البدعة، نعمة البدعة، والمقصود إنها بدعة يعني بدعة في اللغة. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى التراويح بالناس عدة ليال. والثالث أن يفعل شيئا وسيلة لأمر مشروع، مثل بناء المدارس وطبع الكتب، فهذا لا يتعبد به لذاته ولكن لأنه وسيلة لغيره. فكل هذا داخل كما قال الشيخ ابن تيمين وغيره في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. نعم.
وأركان الصلاة 14: القيام مع القدرة، القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود على سبعة الأعضاء والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين والطمأنينة في جميع الأركان والترتيب والتشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان الركن.
نعم. شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر أركان الصلاة وذكرها إجمالا كما سار عليه في منهجه، ثم يفصلها بعد ذلك. فالمؤلف يعني بيّن أركان الصلاة وهي 14، على إذا أدخلنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الأركان، وبيّنها رحمه الله تعالى كما سمعنا. أركان الصلاة هي الأقوال والأفعال التي تتكون منها ماهية الصلاة، فهي أجزاء الصلاة التي تتركب منها، ولا تصح الصلاة بدونها، فلا تسقط الصلاة يعني إلا يعني لا تسقط هذه الأركان إلا عند العجز عنها. فمن تركها ناسيا أو عامدا بطلت صلاته. فالأركان والواجبات هي جزء من ماهية الصلاة، فهي تفعل أثناء الصلاة. الشروط تكون إيش؟ متقدمة وتستمر إلى أن تفرغ من الصلاة. أما الأركان والواجبات فهي الأجزاء المحققة لماهية الصلاة، فهي تكون أثناء الصلاة يأتي بها المصلي شيئا فشيئا ويجب الإتيان بها. فلو ترك ركنا أو واجبا عمدا مع القدرة على الإتيان به بطلت صلاته، يعني إن ترك الركن عمدا بطلت الصلاة، إن ترك الواجب عمدا بطلت صلاته. والفرق بين الركن والواجب أن الركن لا يسقط إلا عند العجز عنه، فلو تركه سهوا أو نسيانا لزمه الإتيان به، فإن لم يأتي به بطلت صلاته. أما الواجب إن تركه سهوا فإنه يجبره بسجود السهو، فإن نسي السجود أو جهل تركه للواجب إذا طال الفصل يسقط عنه الواجب. أما الركن فلا يسقط، فالركن لا يمكن وجود الماهية بدونه، ماهية الصلاة. إذن تقول الركن ما هو؟ هو الجزء المحقق لماهية العبادة، هو الركن المحقق لماهية العبادة، والعبادة لا تصح بدون ما يحقق ماهيتها. نعم، يقول إيش الركن الأول؟
الركن الأول القيام مع القدرة، والدليل
نعم
والدليل قوله تعالى وقوموا لله قانتين.
نعم، قال الركن الأول يعني من أركان الصلاة 14 القيام مع القدرة، والدليل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وهذا دليل قانتين يعني قائمين، فهذا دليل لزوم القيام مع القدرة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. وهذا الركن خاص بالفريضة طبعا دون النافلة. النافلة له أن يصليها جالسا وهو يستطيع القيام، لكن إذا كان بدون عذر تكون على نصف أجر القائم، فتكون نصف أجر القائم. فإن ترك القيام في الفريضة لعذر كمرض أو خوف وغير ذلك فإنه يعذر بذلك ويصلي حسب استطاعته قاعدا أو على جنب. وأيضا مما يدل على الركنية قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يصلي صلى الله عليه وسلم جالسا إلا عند العجز. فالواجب على جميع المكلفين من الرجال والنساء أن يصلوا قياما مع القدرة في الفريضة، أما مع العجز أو كبر سن فلا بأس أن يصلي قاعدا، وليس هناك خلاف بين أهل العلم في هذا. نعم.
الركن الثاني تكبيرة الإحرام، والدليل
نعم. الركن الثاني تكبيرة الإحرام، يعني أن يكبر فلا يدخل الصلاة إلا بالتكبير. فلو قام ووقف بدون تكبير واكتفى بالنية فإن الصلاة لا تصح، ولا بد من التكبير فيها. يعني لو دخلها بالنية ما تصح إلا أن يكبر تكبيرة الإحرام ليفتتح بها الصلاة، يفتتح بها الصلاة فيستقبل القبلة ويكبر تكبيرة الإحرام فيقول الله أكبر، يقول الله أكبر، ومعناه أجل من كل شيء وأعظم من كل شيء عز وجل. الثاني قال المصنف تكبيرة الإحرام، والدليل
والدليل الحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم.
نعم، يقول والدليل حديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والشافعي وأصحاب السنن، وهو حديث حسن. نعم.
وبعدها الاستفتاح وهو سنة.
نعم، وبعدها الاستفتاح وهو سنة. فدليل ركنية تكبيرة الإحرام هو الحديث الذي ذكره المصنف تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وكذلك الحديث المتفق عليه حديث المسيء في صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا قمت إلى صلاتك فكبر، إذا قمت إلى صلاتك فكبر. فهذا دليل على أن تكبيرة الإحرام ركن في الصلاة. قال وبعدها يعني بعد ما يكبر تكبيرة الإحرام الاستفتاح أن يستفتح الصلاة، أن يستفتح الصلاة بدعاء الاستفتاح، ولذلك قال وهو سنة أي أن حكم الدعاء سنة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة استفتاحات قد يذكر المصنف بعضا منها، وقد اختار الإمام أحمد رحمه الله تعالى الاستفتاح بقوله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهو أقصرها، وهو أقصر الاستفتاحات، وكله توحيد، كله توحيد. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. فاختار أحمد هذا الدعاء في الاستفتاح، وإن كان يرى مشروعية الاستفتاح بكل ما ورد، لكن يرى أن هذا هو أفضلها لأنه أقصرها ولأنه كله توحيد. نعم. قال: وهو سنة
قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك.
نعم، ولا إله غيرك، وهذا رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو صحيح بمجموع طرقه. وذكر بعض أهل العلم أنه يستحب قراءة جميع الاستفتاحات الأخرى الثابتة في السنة، فيقرأ في صلاة بدعاء استفتاح، ويقرأ في صلاة أخرى بدعاء آخر، فكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون مشروعا، وهذا من اختلاف التنوع لا من اختلاف التضاد. فلذلك ذكر أهل العلم أنه يستحب قراءة جميع الاستفتاحات الأخرى الثابتة في السنة، فيقرأ في صلاة أحد هذه الاستفتاحات، ويقرأ في صلاة ثانية دعاء استفتاح آخر، وهكذا ليأتي بجميع ما ثبت في السنة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن هذه الاستفتاحات أظن، نعم، ماذا يقول المصنف؟
ومعنى سبحانك الله،
من هذه الاستفتاحات قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، والحديث في الصحيحين. ومثل حديث علي الطويل أنه كان يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وهو في الصحيحين أيضا. ومثل استفتاح صلى الله عليه وسلم آخر الليل عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، رب فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والحديث رواه مسلم. يقول الإمام أحمد وكذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: يستحب أن ينوع بأن يأتي بهذا مرة وبهذا مرة حتى لا يهجر شيئا من السنن، لكن لا يجمع بين استفتاحين في صلاة واحدة، لا يجمع بين استفتاحين في صلاة واحدة، وإنما يجعل هذا في صلاة وهذا في صلاة. نعم، ولو داوم على واحد من هذه فليس فيه بأس، لأن ذلك كله ليس واجبا وإنما هو مستحب. نعم.
ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك يا الله، وبحمدك أي ثناء عليك، وتبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك، وتعالى جدك أي ارتفع قدرك وعظم شأنك، ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله.
نعم، فهو ذكر هنا معنى هذا الدعاء الذي هو دعاء الاستفتاح. فعندما يقول المرء: سبحانك اللهم، أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك، لأن الله يجب أن ينزه وأن لا يوصف بصفات المخلوقين، وإنما يوصف على ما يليق بجلاله وعظمته، على مراده سبحانه وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وبحمدك أي ثناء عليك، فإن الإنسان عندما يحمد الله فهو يثني على المستحق للمحامد كلها، وهو الله سبحانه وتعالى. وتبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك، أي أن البركة إنما تكون في أسماء الله وفي صفات الله عز وجل، فالمرء يتبرك بها بمعنى يتعبد الله عز وجل بهذه الأسماء والصفات العلى. وتعالى جدك أي جلت عظمتك، ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك، فإن هذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وهذا فيه نفي وفيه إثبات، نفي المعبودات أن جميعها نفي المعبودات جميعها حيث لا تعبد وإثبات العبادة كلها لله عز وجل. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. معنى أعوذ ألوذ وألتجئ وأعتصم بك يا الله. من الشيطان الرجيم. المطرود المبعد عن رحمة الله لا يضرني في ديني ولا في دنياي.
نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالإنسان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لأن الله أمر بالاستعاذة منه، وذكر أن معنى أعوذ أي ألوذ، أي أن المرء يلوذ بالله ويلتجي إلى الله ويعتصم بالله عز وجل ويتوكل على الله ويلجأ إلى الله عز وجل فيستعيذ من الشيطان الرجيم الذي هو مطرود من رحمة الله ومبعد عن رحمة الله. يقول لا يضرني في ديني ولا دنياي، فيستعيذ المرء من الشيطان الرجيم ليبعد هذا الشيطان عن الإنسان، فإنه يأتيه في كل وقت وفي كل حين، حتى إذا شرع في الصلاة يأتيه وهو في الصلاة فيذكره بأشياء كان نسيها، كل ذلك من أجل أن يشغله عن الصلاة. حتى ذكر بعض العلماء يقول إذا نسيت شيئا فقم صل، فإذا قمت تصلي يأتي الشيطان ليذكرك بهذا الشيء، ومقصوده أن يبعدك عن الطمأنينة والخشوع في الصلاة، وأن تكون الصلاة صلة بينك وبين الله عز وجل. فلذلك يستعاذ من الشيطان الرجيم لا سيما عند بدء الصلاة ليبعد ويخنس ويكون مطرودا عنك يا عبد الله. لعل نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، ونكمل إن شاء الله في درس قادم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل المأموم في الصلاة الجهرية يقرأ الاستفتاح والاستعاذة والبسملة؟ نعم، المأموم يفعل مثل ما يفعل الإمام، والإمام يفعل هذه الأشياء، فيستفتح بدعاء الاستفتاح، لكن لا يجهر به كي لا يشوش على المصلين، وإنما يكون سرا. وكذلك يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي الله عز وجل. نعم.